بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا في ليلة البارحة آخر الدرس موقف العلماء من الإسرائيليات. ذكر الشيخ رحمه الله وذكر أنهم ثلاثة أقسام، ثم قال باء: ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث. حقيقة هذه الكلمة كحاطب ليل مثل البغوي، هذه لم يقل هذا شيخ الإسلام، فيبدو أن الشيخ رحمة الله عليه إما سبق نظره، بل إن شيخ الإسلام قال عن البغوي هذا الكلام، قال إن تفسيره مختصر من الثعلبي لكن صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن البغوي إنه حاطب ليل، قال عن الثعلبي أنه حاطب ليل، لكن ما قال هذا عن البغوي. فالبغوي ما كان حاطب ليل في باب الإسرائيليات، بل كان يريدها لكنه مقل وهو مختصر أصلا من الثعلبي. فقصدي أن هذه العبارة تحتاج إلى إعادة نظر من الشيخ، فلا يقال في البغوي والله أعلم هذا، بل البغوي مختصر من تفسير البغوي، وشهد له شيخ الإسلام، قال لكن صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. نعم. على حضور أو غيبة.
وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتها.
يعني يعرف لنا الشيخ، يعرف الضمير ما المراد بالضمير لغة. الضمير في اللغة مأخوذ من الإضمار، من الضمور، والضمور هو الهزال. وقيل للضمير ضمير لأنه يؤتى بحرف واحد، هاء أو كاف أو ياء، ويعطف على جملة أو كلام، فقيل له الضمير من هذا الباب، أنه يعني ضعيف جدا، حرف واحد ويعبر به عن كلام كثير. وأما في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، الضمير يؤتى به لأجل الاختصار، فيكن به عن كلام سابق في الغالب ظاهر، وقد يكون 20 جملة يكن عنها بحرف واحد ويؤدي المعنى وتفهم المراد. نعم. ثم قال: هو نوعان، ما دل على حضور. نعم، قال إما أن يدل على حضور أو يدل على غيبة. فما دل على الحضور قسمان، إما أن يكون للمتكلم وإما أن يكون للمخاطب. وضرب مثل للمتكلم، قال: وأفوض أمري. أمري هنا الياء، هذا حاضر، المتكلم يتكلم عن نفسه لما يتكلم، ما يقرأ هذه الآية يقول أفوض أمري، إذن يتكلم عن نفسه، هو حاضر موجود. أو يكون مخاطب: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت يا الله عليهم، فهو يعني، ولله المثل الأعلى. نضرب مثال أقرب في غير القرآن، تقول: أنت حضرت الدرس، أنت حاضر ولا مو بحاضر لتكلمه بمثل هذا؟ حاضر عندك موجود، فهذا يسمى. وما قال الشيخ ما دل على الحضور نوعان، النوع نعم، وهذا النوعان.
قال: وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه.
ما يحتاج أن نقول ما هو مرجع الضمير وأفوض أمري، ما نقول الياء وش مرجعها، ما هو الكلام الذي عادت عليه قديما، لأن اكتفاء بالحضور دلالة الحضور. نعم.
والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورؤى ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى، ومعنى مثل ونادى نوح ربه.
إذن هذا النوع الأول ما دل على حضور، وهو نوعان، ما سواه ما دل على غائب أو ما وضع للغائب. ما وضع للغائب لا بد يكون له مرجع، ولا يكتفى بدلالة الحضور لأن ما هو بحاضر. ولهذا قال ونادى نوح ربه. لو قال ونادى ربه، من هو الذي نادى ربه؟ هو نوح؟ هو موسى؟ هو محمد؟ هو غيره؟ فلا بد من مرجع يعود عليه الضمير. الهاء هنا لا بد من مرجع تعود عليه، لا بد للضمير من مرجع يعود عليه. ولهذا قال والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير. المرجع هنا ونادى نوح ربه، الهاء راجع على من؟ على نوح، هو الذي نادى ربه. فالأصل أن يكون مرجع الضمير سابق له في الكلام، في الجملة يكون سابقا له لفظا ورتبة. ما معنى لفظا ورتبة؟ اللفظ واضح باللفظ، ونادى نوح، لفظنا نوح قبل الهاء ربه، الهاء في رب في ربه. ورتبة يعني المبتدأ، نعم الفاعل مقدم، ونادى نوح رتبة، الفاعل مقدم على غيره، نادى نوح، نوح فاعل فهو مقدم رتبة. هذا هو الأصل، أن الضمير يعود على مقدم رتبة ولفظا، هذا هو الأصل، وهو أكثر ما يكون في عود الضمائر. وقد نعم وقد يكون نعم
وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقد يسبق له.
فهنا ما هي مادة الفعل السابق؟ اعدلوا هو يعود على أي شيء؟ على العدل. هل سبقت كلمة العدل؟ لا، لكن فهمناها من الفعل اعدلوا هو. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى، ففهمناه من الفعل الموجود عندنا. نعم.
وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه.
نعم، وقد يسبق، ما هو الذي يسبق؟ المرجع. لا يزال الكلام الآن على مرجع الضمير. وقد يسبق المرجع لفظا لا رتبة، يسبق المرجع لفظا لا رتبة. ثم ضرب مثال وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم مش موقع من الإعراب هنا، أي مفعول به، تقدير الكلام ابتلى الله إبراهيم، فإبراهيم مؤخر رتبة، لكن هنا تقدم لفظا قبل الضمير، فهنا قدم لفظا لا رتبة. نعم.
وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب.
وهنا ثم وقد يسبق أي المرجع، وقد يسبق المرجع رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب. فهنا الهاء كتابه يرجع على من؟ على الطالب. الطالب مقدم لفظا ولا رتبة؟ لا لفظا لا يمكن، لأن الطالب ذكر بعد الهاء بعد الضمير، لفظا لا لم يتقدم، لكن رتبة. لو أعربنا نقول حمل فعل ماضي والطالب فاعل وكتاب مفعول به، فهنا تقديمه رتبة لا لفظا، وهذا يعني من زيادة إيضاح الشيخ وبيانه لمرجع الضمير. نعم.
وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك.
وقد يكون مرجع الضمير، المرجع، وقد يكون المرجع أي مرجع الضمير مفهوما من السياق، يعني لم يتقدم لكن نفهمه من السياق. قول الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه، الهاء هنا الضمير يرجع على من؟ على الميت. هل سبق ذكر الميت؟ لا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما ذكر الميت، لكن فهمناه من سياق الآيات. نعم.
وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول.
نعم، وقد لا يطابق المرجع الضمير معنى، أو قد لا يطابق الضمير مرجعه من حيث المعنى. مثاله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. ولقد خلقنا الإنسان، المراد هنا بالإنسان من؟ آدم، هو الذي خلقه من طين فقط، أما من بعده ما خلقوا من طين، خلقوا من ماء دافق. طيب، ولقد خلقنا الإنسان، قوله ثم جعلناه نطفة، الضمير هنا يرجع على من؟ ليس على آدم، على ذرية آدم، على جنس الإنسان. فهنا عاد لم يطابقه معنى، وإن طابقه تركيبا يعني كله مفرد، لكن عموما لا بد يا أخوان من النظر في السياق. إذا أشكل عليك الأمر لا بد من التأمل في سياق الكلام حتى يتضح لك الأمر. نعم.
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
نعم، إذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، يا بالمفرد يا بالجمع يجوز هذا. مثاله: ومن يؤمن، من هنا تصلح للمفرد وتصلح للجمع. لما عاد الضمير بعد ذلك قد أحسن الله له، هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، وعاده على ما يصلح للمفرد والجمع. فإذا كان الضمير يصلح، إذا كان المرجع يصلح للمفرد والجمع جاز أن تجعل أن تعيد الضمير عليه للمفرد أو للجمع، يجوز هذا. نعم.
والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل، والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه.
أكمل ما دمت بدأت، أكمل المثال.
المثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. المثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
ثم قال: والأصل اتحاد مرجع الضمائر. إذا كان هناك ضمير والكلام متوالي، الأصل أنها ما دام أنه مضمر، الأصل أنه كله يعود على شيء واحد. من قال لا، هذا الضمير يعود على جبريل وهذا يعود على الله وهذا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حسبك، قف، هذا دليلك، هذا الأصل أن الضمائر كلها تعود على شيء واحد. لكن إذا قامت قرينة تدل على خلاف ذلك نصير إلى ذلك للقرينة، وإلا الأصل عود الضمائر على شيء واحد. ولهذا لما قال الله جل وعلا علمه شديد القوى، الضمير رجع على جبريل، علم النبي صلى الله عليه وسلم شديد القوى الذي هو جبريل. ذو مرة فاستوى، المرة هي القوة والشدة، ذو مرة، من هو ذو مرة؟ جبريل. فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل كان بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى، أي جبريل دنا وتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى، جبريل كان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا ورد في إشكال، فمنهم من قال الضمير في عبده راجع على من؟ على الله، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى. هذه قرينة، بعض أهل العلم يقول هذه قرينة، لأنه الذي يوحي منه هو الله، والعبد لا يعبد أحد لجبريل. فأوحى إلى عبده، أي فأوحى الله إلى عبده. ومنهم من قال: لا يا أخي، الأصل عودة الضمائر على شيء واحد. فنحن نقول: فأوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله، إلى عبد الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عبد لجبريل، لأن قرينة السياق تدل على ذلك. نعم. ثم قال: والأصل عود الضمير على أقرب مذكور. تقول: جاء محمد وصالح وعبد الله وقال يعني أنت الآن عندنا كم اللي جاءوا؟ ثلاثة: محمد وصالح وعبد الله. وقال إنه يريد أن يحضر الدرس. إنه هذا ضمير مفرد، لا يمكن يرجع على الثلاثة كلهم، فنعيده على من؟ على الأول ولا على الثاني ولا على الثالث؟ على الثالث، لأنه أقرب مذكور. هذه القاعدة، على أقرب مذكور، هذا هو الأصل في عود الكلام. ثم ضرب له مثال الشيخ، قال: إلا في المتضايفين. المتضايفين يقصد المضاف والمضاف إليه، مثل عبد الله، عبد الرحمن، المركب من المضاف والمضاف إليه. المتضايفين لا يعود على الأول ليس على الأخير، على المضاف لا على المضاف إليه. تقول: جاء عبد الله ثم قال إنه. إنه يعود على من؟ ما تقول يعود على الله، لا يعود على عبد. طيب ما هو أقرب مذكور؟ نقول: لأن هذا مضاف مضاف إليه، هذا من المتضايفين. وضرب له مثالا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هنا ضرب مثال إيش؟ الأصل عود الضمير على أقرب مذكور، وجعلناه أقرب مذكور هو الكتاب وليس موسى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، الهاء راجع على من؟ عندنا موسى وعندنا الكتاب، أيهما أقرب؟ الكتاب، إذن يعود على أقرب مذكور. ثم ضرب مثال المتضايفين المضاف، قال: مثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أقرب ما ذكر الله، قبله نعمة، لكن نعمة مضافة إلى الله، فلا تحصوها، يعود على من؟ على نعمة، ولا يجوز أن نقول أنه يعود على الله. نعم.
عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار.
نعم. قوله أعد الله، يقول الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ. ولهذا ناب الضمير في قوله أعد الله لهم، لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الضمير لهم راجع على إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، 20 كلمة عبر بكلمة لهم هم، هذا الضمير عن 20 كلمة. فهذا الأصل أن الضمير يؤتى به في محل إضمار، يؤتى بالضمير، لكن قد تخالف هذه القاعدة، ففي محل الضمير يؤتى بالإظهار، وهو ما سيذكره المؤلف. قال أو ذكر الفوائد، قال: وله يعني الإظهار في موضع الإضمار، يعني كان مفروض أن نأتي بضمير، لكن نحن عدلنا عن الضمير وذكرنا اسما ظاهرا. ما هي فائدة ذلك؟ نعم. لاحظ، ولم يقل، يعني هنا الأصل في موضع الإضمار أن نأتي بالضمير، نقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له. نعم، أتينا بالضمير، ما قلنا فإن الله عدو لمن كان عدوا لله وملائكته. نعم، وهكذا، لا أخطأنا، فإن الله عدو للكافرين، يعني سياق الكلام لو أننا أضمرنا ماذا نقول؟ فإن الله عدو له، لكن هنا قلنا فإن الله عدو للكافرين، أظهرنا موضع الإضمار. لماذا؟ ما هي فائدة الإظهار موضع الإضمار في هذه الآية خاصة؟ نعم، له ثلاث فوائد. الأولى فإن الله عدو للكافرين، الإظهار أفادنا هنا على أن كل من كان عدوا لله وملائكته فإنه كافر بالله جل وعلا. نعم،
الثانية أن الله عدو لهم لكفرهم.
نعم، أيضا استفدنا أنهم كفار وأن الله أيضا عدو لهم بسبب كفرهم. نعم، جميل، يعني هذه كلها استنبطناها من قوله للكافرين بدل له أو لهم، أفادت الإظهار هنا موضع الإضمار عدة فوائد. أول الحكم، وهو ما أشار إليه، قال الحكم على مرجعه بما يقتضي، الحكم أن من فعل ذلك فهو كافر. ثانيا بيان علة الحكم، لما قال للكافرين دل أنهم العداوة بسبب الكفر، هذا علة الحكم. ثم أيضا دل على عموم الحكم لكل متصف، كل كافر فالله عدو له، سواء بسبب كفره بجبريل وميكائيل أو غيرهم، أو كفره بالأنبياء، أو بكفره بالقرآن، أو بكفره بكل أمر شرعي، فإن الله عدو له لكل كافر سواء من ذكر أو غيرهم. نعم، نعم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لو أضمرنا لقلنا إن الله لا يضيع أجرهم، الذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة إن الله لا يضيع أجرهم، لأن سبق المرجع فنعيد عليه بالضمير، لكن الله جل وعلا قال فإنا لا نضيع أجر المصلحين، فأتى بالإظهار موضع الإضمار لحكمة، أولها أن الذي بيان الحكم، وأن كل من يتمسك بالكتاب ويقيم الصلاة أنه من المصلحين. ثانيا بيان علة الحكم، وهي لماذا الله عز وجل لم يضيع أجرهم؟ لأنهم مصلحون. ثالثا بيان عموم علة الحكم لكل من اتصف بالإصلاح، ولهذا قال المؤلف أن كل مصلح فله أجر غير مضاع، إن الله لا يضيع أجر المصلحين. أبشر أيها المصلح، سواء ما ذكر هنا أو حتى لو كان إصلاحك بين الناس خصومة فأصلحت بينهم، أبشر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين المصلحين. نعم،
وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل اللهم اصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
جميل، أحيانا يتعين الإظهار والأصل أنه لا يتعين، لكن يذكر لفائدة زائدة، لكن أحيانا قد يتعين، يجب أن تظهر الكلام، لأنك لو لم تظهره لانقلب المعنى غير الذي تريد. فلما تقول اللهم أصلح المسلمين وولاة أمورهم وبطانتهم، لو قلت وبطانتهم الأصل عود الضمير على أقرب مذكور، لرجع على من؟ على المسلمين، والمسلمون هم البطانة، هم الناس كلهم، الذي له بطانة هو ولي الأمر، هو الحاكم، ولهذا لا بد هنا من الإظهار وبطانة ولاة أمورهم. لكن هنا أمورهم هنا لا إشكال، راجع على المسلمين. نعم الأول صحيح، لأنه تقدير الكلام هنا والله أعلم، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، هذا هو تقدير الكلام، لكن صحيح هو بما صاغه الشيخ ليس أقرب مذكور. نعم نعم ضمير الفصل.
قال ضمير الفصل: ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون.
نعم، ضمير الفصل، ضمير الفصل ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخبر إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين، كما قال جل وعلا: ألا إنهم هم المفسدون. لو قال: ألا إنهم المفسدون من فعل كذا وكذا، ألا إنهم المفسدون، كلام واضح، لكن يؤتى هنا في فائدة تأكيد: ألا إنهم هم المفسدون، هذا في فائدة عظيمة، تأكيد فساد القوم. وضمير الفصل قد يكون بالتكلم أنا، كما قال الله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقد يكون بضمير المخاطب: كنت أنت الرقيب عليهم. لو قلت: كنت الرقيب عليهم، حق صحيح واضح المعنى، لكن أتى بضمير المتكلم: كنت أنت يا الله الرقيب عليهم، هذا قول عيسى عليه السلام. وبضمير نعم الغائب كقوله: وأولئك هم المفلحون. هم ضمير غائب، ما هم موجودون، ولذلك قال: وأولئك هم المفلحون. لو قال: وأولئك المفلحون، وأولئك المفسدون، الكلام مستقيم، لكن هنا فيه زيادة بيان قال الشيخ عنها: وله ثلاث
فوائد. الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. صحيح. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كونه بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
نعم، يعني هذا من فوائده، ذكر التوكيد والحصر والفصل، هذه من فوائد الضمير الفصل أو الإتيان في ضمير الفصل. نعم.
الالتفات، الالتفات تحويل أسلوب المتكلم من وجه إلى آخر، وله صور منها: أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.
ما هو الالتفات؟ تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، إنسان يتكلم معك مخاطبة، أنت جئت وذهبت وهو ذهبت إلى الغائب، سيضرب لها الشيخ أمثلة، وهذا أسلوب بلاغي عظيم له فوائد الالتفات، كما سيذكر أيضا أنه أدعى للانتباه، لأنه غالب إذا كان الكلام يسرد بطريقة واحدة في غير كلام الله عز وجل يصيب الإنسان خلاص السآمة هو الملل يتعود، لكن لما يتغير الأسلوب سبحان الله ينتبه كسبب الانتباه. فهذا هو أسلوب الالتفات، يقصدون أنه التفت من أسلوب إلى أسلوب، التفت من أسلوب إلى أسلوب، هذا من البلاغة، من بلاغة الكلام. نعم. والحقيقة الالتفات والضمائر هذه في الحقيقة هي تدخل، يعني ليست علوم مستقلة من علوم القرآن، هذه كلها تقريبا فوائد لغوية، لكن الشيخ أفردها طبعا الأمر فيه سعة، خاصة أنه كان يعني يؤلفه لطلاب مرحلة معينة، لكن الأصل في علوم القرآن يكون علم مستقل، لكن الشيخ قال أصول في التفسير، وبهذا يخرج من العهدة. أي نعم، يعني ليست هذه الرسالة في علوم القرآن، فيها علوم القرآن وفيها غير علوم القرآن، فيها ما هو علم مستقل وفيها ما هو فن أو موضوع داخل علم من علوم القرآن. نعم. فحينما تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هو الله، الرحمن الرحيم هو جل وعلا، مالك يوم الدين هو، ثم قلت إياك نعبد، تغير الأسلوب. ولهذا يقول ابن كثير فائدة، يقول إن العبد أول ما يبدأ يقرأ الفاتحة يكون بعيد شيئا ما عن الله عز وجل، فإذا أثنى على الله بالحمد ثم وصفه بالرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول فقد دنا وقرب من الله بسبب هذا الثناء، فناسب أن يخاطب الله بالخطاب، ما يقول إياه نعبد وإياه نستعين. ولو كان على القياس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين، قال إياك، حول الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب. وهذا من الفوائد، يعني هذا يدل على أهمية الثناء على الله، إذا أردت تدعو الله فأول ما تبدأ فيه الحمد والثناء على الله قبل كل شيء، من أسباب إجابة الدعاء، لأنك إذا أثنيت على الله والله يحب أن يثنى عليه لأنه هو المستحق للثناء، هذا ما يقربك إليه، فكأنك دنوت منه، فإذا دعوت الآن استجاب دعاك لأنك قريب منه. نعم. واضح، حتى إذا كنتم أنتم في الفلك في السفينة وجرينا بهم، ما قال وجرينا بكم، هذا تحول في التفات من الخطاب إلى الغيبة. نعم.
ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم بقوله وبعثنا،
لأنه يعني قال ولقد أخذنا من بني إسرائيل، هم بنو إسرائيل، ثم قال نعم أخبر ولقد أخذنا، ولقد أخذ الله أي هو، ثم قال وبعثنا، انتقل الأسلوب، هذا التفات، هذا يدعو طبعا الكلام، هذا كله مع المنصت المتدبر للكلام، أما الغافل هذا شيء آخر. ولهذا كثير من الناس حتى في كلامهم لما واحد يتكلم ثم ينتقل يجيب يغير الخطاب، يقول أنت هو فلان ولا فلان، أنت شلون تقول أنت أول كلام كذا وحين تقول كذا، هو واحد ولا فلان، وشلون خلطت الكلام علي، أنا ما فاهم من كلامك، هذا هو يسمى الالتفات، لأنه التفت من أسلوب إلى أسلوب. طبعا هذا في كلام الله جل وعلا في غاية البلاغة. نعم.
نعم واضح. نعم. وللانتفاة فوائد منها: أولا، حمل المخاطب على الانتباه لتغيير وجه الأسلوب عليه
إيه، أول كان على الخيط، على الخطاب أو على الغيبة، ثم انتقل الأسلوب، هذا يدعو للانتباه. لماذا تغير؟ نعم.
ثانيا، حمله على التفكير بالمعنى، لأنه تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير بالسبب.
إيه، حمله على التفكير في المعنى، وهذا مهم أن الإنسان يفكر في المعنى حتى يفهم المراد، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكر في السبب. لماذا تغير الأسلوب؟ ما هو السبب؟ ما هي الحكمة؟ ما فائدة ذلك؟ نعم.
ثالثا، دفع السامة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
طبعا في غير كلام الله عز وجل، قصدي في كلام الناس، أما كلام الله لا يؤدي إلى الملل والسامة أبد الأبد، لكن هو كلامه هنا كلام عام. نعم. نعم، يعني هذه فوائد عامة مشتركة بين كل أسلوب التفات، هذه الثلاثة فيه. لكن ربما نفس الكلمة، نفس الآية، إذا جئت تتكلم عليها تجد هناك فوائد أخرى غير هذه، لكن كل موضع بخصوصه، مثل ما قلنا في إياك نعبد وإياك نستعين، يدل على فضل الثناء على الله عز وجل، وأن الثناء سبب لقرب العبد من ربه، وأنه سبب لإجابة الدعاء. هذه فوائد بخصوص هذه الآية، وتشترك مع غيرها في هذه الفوائد الثلاث التي ذكرها هنا. نعم.
قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحقيقة أنا أعتذر أننا شرحنا كان موجز أكثر من اللازم، لكن الحمد لله الكتاب واضح، ولعل فيما ذكر غنية